الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعث رسله دعاة إلى توحيده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق، صلوات ربي وسلامه عليه، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فقد وقفنا في مختصر السيرة على القصة المشهورة، وهي قصة عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. النظر في هذه القصة وفي مثل هذه السير التي تبين مراحل تغيير دين الأنبياء أمر مهم، له أهمية قصوى للإنسان حتى يحذر من تغيير دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نرى اليوم من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست اعتقاداته كاعتقاده، ولا عباداته كعبادته، ولا أخلاقه كأخلاقه، إنما هي ألفاظ يرددها وأقوال يقولها وانتساب ينتسبه. والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها إذن أدعياء. كيف يغير الدين المنزل؟ تعلمون أن الله تبارك وتعالى جعل حفظ الأديان السابقة موكولا إلى العلماء، كما قال الله جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما الدين الإسلامي الخاتم فإن الله جل في علاه لم يكل حفظه لأحد، بل هو سبحانه تولى حفظه بنفسه، فحفظ القرآن لفظا ومعنى، وحفظ السنة لفظا، فأوجد العلماء من الشرق والغرب، من العرب والعجم، ممن يميزون بين الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المفترى المكذوب المختلق عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان الدين له منارات، فإن شياطين الإنس والجن يجتهدون في هدمها وإطفاء أنوارها، وإذا نجد عبر تاريخ الإسلام علماء أجلاء وفقهاء نبلاء ومحدثون أوفياء يجددون هذه المعالم، يبينون للناس من درس من دين الله عز وجل، يحيون السنة التي أماتها أهل البدع، يشيرون السنن التي أنساها أهل البدع. ففي الله تبارك وتعالى نعمة، ففي الله تبارك وتعالى لنا توكل وإنابة ورجعة، ونحمده جل في علان حفظ دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. هناك من يغير ويبدل بقده وقديده، بخيله ورجله، ولكن الله يأبى إلا بقاء الإسلام نقيا صافيا لنقاء مصدريه الكتاب والسنة. ولهذه الإخوة نبدأ في ذكر هذه القصة مع ذكر ما يستفاد منها حتى نحذر من من يميت السنن ويحيي البدع. فعلى بركة الله نبدأ. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله: وأما قصة عمرو بن لحي وتغييره دين إبراهيم، فإنه نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس حبا عظيما ودانوا له لأجل ذلك حتى ملكوه عليه، وصار ملك مكة وولاية البيت بيده، وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب، فلهم الفضيلة بذلك على أهل الحجاز وغيرهم. فرجع إلى مكة وقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوا، وأهل الحجاز في دينهم تبع لأهل مكة لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم، فتبعهم أهل الحجاز على ذلك ظنا أنه الحق، فلم يزالوا على ذلك حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين إبراهيم عليه السلام وإبطال ما أحدثه عمرو بن لحي. وكانت الجاهلية على ذلك وفيهم بقايا من دين إبراهيم لم يتركوه كله.
إذن تأملوا هذه القصة. عمرو بن لحي الخزاعي، هذا الرجل غير دين إبراهيم عليه السلام. ما سبب تغييره لدين إبراهيم؟ جهله سبب لتغيير دين إبراهيم. ولذلك يقول العلماء: أعظم أسباب تغيير دين الأنبياء الجهل وسوء النية. هناك من يغير دين الأنبياء جهلا، نيته طيبة، يقول لك: والله أنا قلبي أبيض، نيتي طيبة. طيب، تعمل بدعة نيتك طيبة، ماذا نفعل؟ هذه لا تنفع. فالجهل من أعظم أسباب انتشار البدع، لأن الجاهل لن يميز بين الذهب الخالص وبين النحاس اللامع، ما يعرف الفرق. ربما إنسان يقول له قال الله وهو ليس بآية ولا حديث، ربما إنسان يقول قل هو الله أحد، يعني أنك تعبد مع الناس آلهة أخرى، هو لا يفهم. لذلك الجهل من أعظم أسباب انتشار البدع. ولو تأمل الإنسان يجد أن أي مجتمع كلما كثر فيه الجهل كلما كثرت فيها البدع. فالعلم المنزل نور لا يبقى معه ظلمة الجهل وظلمة البدعة وظلمة الشرك. أرأيتم الشمس إذا طلعت أيبقى مع نور الشمس ظلام الليل؟ والله شبه المنزل من السماء بالنور. قال الله عز وجل: أوحينا إليك نورا من أمرنا. لاحظ، نورا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا النور المنزل هو القرآن. ووصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالسراج المنير، لأنه يضيء الطريق ويبعد الناس عن البدع والمحدثات. السبب الثاني من أسباب انتشار البدع قرب الناس من البلدان التي يظنون فيها العلم. يعني يأتي إنسان من مكة ويفعل أشياء والناس لا يعرفون، يقول جاي من مكة. طيب، قد يكون جاهل وإن جاي من مكة. ولذلك لما جاء عمرو بن لحي بالأصنام وجلبها عند البيت
تبعه أهل مكة لأنهم أحبوه، شافوا رجل زي ما بيقول إخواننا المصريين بتاع ربنا، بتصدق لله، بيعمل الخير لله. الناس يظنون أن المشرك لن يعمل خير لله، لا، المشرك يعمل خيرات لله، لكن الله لا يقبل إلا ما كان له خالصا. لماذا سمي المشرك مشرك؟ لأنه يعمل لله ويعمل لغير الله، هذا سبب تسميته. فعمر بن لحي أحبه الناس لأعماله الطيبة، يشوفونه هو يوزع صدقات وخيرات وكذا، تقول له يا عمي هذا مبتدئ، يا عمي انت ايش شفنا منك خير؟ ده خيرات كله منه. تقول له يا عمي كافر نصراني، قال يا عمي واحنا شفنا منك شيء؟ هذا هو الزين. فالناس دائما تستأثرهم الايادي البيضاء، لذلك كان عمرو بن لحي معروفا بالصدقة، معروفا بحرصه على دين إبراهيم مع الجهل المركب. فلما ملكوه وذهب إلى الشام رآهم وهم أهل بلد الرسل، مهبط الرسالات، وهم غيروا دين عيسى عليه السلام وغيروا دين موسى عليه السلام، وصاروا يتقربون إلى الله بالأوثان والأصنام والصلبان، هما عند علم، فأخذ منهم تلكم الأصنام وجلبها معه، مثل إنسان رأيناه راح للهند، لما رجع وإذا معه أصنام لبوذا، قال إيش هذا؟ قال هذه تحفة. قالوا له في الجمارك هذا مو تحفة، هذا صنم يعبد، الناس يعبدونه، أنت جايبه تحفة؟ فالجهل مصيبة. وضع هذه الأصنام عند البيت. طيب لما وضع الأصنام عند البيت كيف الناس يعبدونه؟ أصنام حجر شجر. قالوا لا، نحن ما نعبدهم، احنا نجعلهم شفعاء عند الله، هذا صنم لصورة الشخص السيد الفلاني، هذا صنم لصورة النبي الفلاني، هذا صنم لصورة الولي الفلاني، احنا ما نعبدهم، احنا نطلب منهم أن يكونوا شفعاء عند الله، نطلب منهم أن يكونوا وسطاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه مصيبة. فالناس سمعوا كلام عمرو بن لحي وصاروا مع الأسف الشديد مغيرين لدين إبراهيم عليه السلام في أشياء وأشياء، وبقوا على دين إبراهيم في أشياء وأشياء، بقوا في الحج فكانوا يذهبون إلى عرفات، بقوا في تعظيم البيت، يعظمون البيت العتيق، مثل ما يوجد الآن بعض الفرق المنتسبة للإسلام عندهم بعض الأشياء من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وعندهم شركيات وكفريات ربما ما كانت موجودة في زمن مشركي قريش، وهذا سيأتي معنا أمثلته إذا أبقانا الله تبارك وتعالى. فلذلك لا بد أن ندرك أن هذه المحدثات والبدع غيرت دين إبراهيم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم هذه المحدثات ويزيلها، فإذا بأهل مكة ينكرون عليه ويقول له أنت جئت بغير دين إبراهيم. نعم.
قال رحمه الله: وكانت الجاهلية على ذلك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم لم يتركوه كله، وأيضا يظنون أن ما هم عليه وأن ما أحدثه عمرو بدعة حسنة لا تغير دين إبراهيم. وكانت تلبية نزال لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأنزل الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
إذن الباب الذي ولج عليهم شيطان هو باب أنه هذه بدعة حسن، تعظيم الأولياء أمر حسن، تبجيل الأولياء أمر حسن، تعظيم الأنبياء أمر حسن، فلبسوا الشرك بصورة لبسوا الشرك بصورة تعظيم الأولياء، بصورة تبجيل الأنبياء، بصورة توقير الصلحاء، وسموها بدعة حسنة. الدين ليس فيه بدعة حسنة، لا بد أن نستيقن من هذا الأمر. البدعة إما أن تكون في الدين أو في الدنيا، إذا كانت في الدين ما فيها بدعة حسنة، كلها ضلالة. كيف نقول كلها ضلالة؟ نحن لا نقول ولا يجوز لنا أن نقول. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقول في كل جمعة، ما يقول البدعة ضلالة، يقول كل بدعة ضلالة. ما هو أنا ولا علماء ولا الفقهاء ولا الصحابة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر كما في حديث جابر في صحيح مسلم في كل خطبة جمعة يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كل، ما يجوز لأحد أن يأتي يقول لا ليس مش كل بعضه، ما يجوز نقول لا في بدعة حسنة في بدعة سيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البلاغ المبين في كل جمعة يقرر للمسلمين، لعربهم وعجمهم وعالمهم وعرابيهم، يقول لهم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما في أمور الدنيا، نعم أمور الدنيا نعم فيها بدعة حسنة، فيها بدعة سيئة، فيها بدعة محرمة، فيها بدعة جائزة. يجي إنسان يقول لك طيب الميكروفون بدعة، الميكروفون أنا ما تعبد الله بالميكروفون، أنا تعبد الله بتعليم الناس، يصل صوتي إلى الناس بالميكروفون بغير الميكروفون هذه مو قضيتي، هذه أمر دنيوي. أنا أعبد الله عز وجل بنشر العلم مو بالميكروفون، هذا أمر دنيوي. قال طيب أن تركب سيارة بدعة، هذه مو المشكلة بدعة، لكن بدعة إيش؟ بدعة دنيوية ما لنا ولها ننظر إليها ما دامت دنيوية. بلا شك شيء جديد، بدعة يعني شيء جديد، شيء جديد، سيارات ما كانت موجودة، لكن بدعة في الدنيا ننظر إليها. من المباحات، من المحرمات، من الواجبات بحسب الحكم. القنبلة النووية بدعة، ما في شك بدعة، لكنها بدعة محرمة تبيد البشرية ولا لا؟ طيب هذه المكيفات بدعة، لكنها بدعة طيبة ومستحسنة تبرد على الناس الجو، هذا أمر طيب. طيب اتخاذ الأسلحة للدفاع عن الإسلام بدعة، نقول بدعة واجبة للدفاع عن الإسلام، لأنها أمر دنيوي ما يمكن ندافع عن الإسلام إلا بهذه الطريقة. إذن لابد أن ننتبه، الدين ما في بدعة حسنة، كله ضلالة. لذلك الناس حينما يتخذون البدع يفتحون هذا الباب، يقول لك بدعة حسنة، يعني بدعة حسنة خلاص. ما دام بدعة حسنة، أنا أسألكم سؤال، لما بيقول واحد يقول بدعة حسنة، أحد أمرين، يا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ولم يعلمنا ما نتقصر، وهل يتصور عياذا بالله أن يكون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الرؤوف بنا الرحيم بنا يقصر؟ تشهدون له بالبلاغ ولا لا؟ والله الذي لا إله إلا هو أشهد أنه بلغ البلاغ المبين، ما من مسألة إلا وله فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله، أشهد. والصحابة 120,000 صحابي كلهم شهدوا له بالبلاغ، فكيف يأتي إنسان يقول هذه بدعة حسنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالها لنا بس شيء طيب، أو أنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لاحظ ولم يعلمها، هذا اتهام للرسول، أو لم يعلمها. كيف نقول شيء من الدين لم يعلمه رسول الله وعلمته أنت، وأنت يا لكع ابن لكع، أيعقل هذا عقلا؟ شيء من الدين تزعم أنه يقربك إلى الله لم يعلمه رسول الله؟ لا علمه. طيب ما دام علمه لما لم يعلمنا؟ قصر؟ لا ما قصر، فبهت الذي ابتدع. قابلت رجل يقول لمريديه في الحج بعد صلاة الفجر قولوا 1000 مرة يا لطيف يا لطيف يا لطيف. بعد صلاة الظهر قولوا 1000 مرة يا رزاق يا رزاق يا رزاق. وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء. قلت هذه بدعة. قال أنا إيش أعلم الناس الكفر؟ أنا أعلمهم أسماء الله، إيش المشكلة؟ قلت لما لم يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر حسن ولم يعلمهم أو لم يعلم؟ فسكت الرجل، لأنه إن قال علمه ولم يعلم لا يجوز لنا أن نعلم، وإن علمنا وإن قال لم يعلمه كفر. فسكت الرجل، قال لا علم لكن نحن ما نعلم. قلت له جميل، أنت كيف علمت إذن؟ قال حدثني قلبي عن ربي، عنده لاسلكي اتصال. قلت حدثك قلبك عن الشيطان لتخرب دين النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت، بل ما قال ما ترك، قال ما من نبي إلا كان حقا عليه، يعني كل الأنبياء هذا واجبه، ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. ما في شيء اسمه بدعة حسنة في الدين، ما في. أسألكم سؤال الآن، هذه مسألة عامية ما تحتاج إلى علم. الآن كلنا مسلمون عوام وطلبة علم وعندنا بعض العلم. طيب لو جاء إنسان وقال لنا يا أخي صلاة الفجر 2 ركعة، زيادة الخير خير، بدعة حسنة، ما نخليها 3 ركعات الفجر، ها ترضون؟ ليش ما ترضون؟ ما هو زيادة الخير خير يا جماعة. لا، زيادة الخير في الدين بدعة، زيادة الخير خير في الأمور التي قال لك فيها الشارع أنت مخير فيه، مثل الصدقة أنت مخير فيه، تزيد تنقص زيادة الخير خير، صح؟ مثل الذكر المطلق أنت مخير فيه. فلاحظوا ما يجوز لنا أن نغير دين النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء إنسان وقال لنا والله أنتم تركعون ثم تسجدون، هذه رياضة قليلة التأثير على البطن، الأحسن أنكم من القيام تسجدون ثم ترتفعون ثم تركعون ثم تسجدون الثانية، تقبلون؟ ليش ما تقبلون؟ ما هو زيادة الخير خير، بدأ حسنة. لا ما يجوز، ليش؟ غيرت هيئة الصلاة، ما نقبلها يا إخوان. جاء واحد قال يا جماعة أنتم تقفون على رجلين، لا هذه عبادة ناقصة، الأحسن والأتعب، لأنك تتعب وكل ما تتعب أجرك زيادة، أجرك على قدر نصبك، يستدل بالحديث العام، خلاص أنا بوقف على رجل واحدة لأن هذه عبادة فيها تعب أكثر في الصلاة. اتفق الفقهاء أن الرجل لو وقف على قدم واحد قصدا عامدا متعمدا بطلت صلاته. يقول لك ليش يا أخي أنا أتعب أكثر وأجرك على قدر نصبك، هكذا جاء في الحديث. أيوة، لكن ما يجوز لك أن تتعبد الله بجنس شيء لم يتعبده رسول الله. أيها الإخوة، لا بد أن ننتبه من أين دخل البدع على دين إبراهيم، على دين موسى، على دين عيسى. بدع حسن. تأملوا معي، كم عدد علماء أمة الإسلام في نظرنا؟ 1437، 1400 سنة، خلوا 37 اللي هي 40 سنة عهد الخلفاء الراشدين. من 1400 سنة إلى الآن لو فرضنا أن في أمة الإسلام في كل سنة يوجد على الأقل 1000 عالم، معناته عندنا 14,000 عالم. 14,000 عالم لو كل واحد منهم ابتدع بدعة حسنة واحدة، إذا معناها في الدين زيادات 14,000 بدعة. وين نعرف الصورة الصحيحة للإسلام مع وجود 14,000 بدعة حسنة بزعمهم؟ هل يمكن؟ أيها الإخوة، يجب أن ننتبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور. فهذا عمرو بن لحي غير دين إبراهيم بإيش؟ غير دين إبراهيم بالبدعة الحسنة، بالبدعة الحسنة. من هذا الباب دخل، وإبليس يدخل من هذا الباب. وكانت تلبية نزار، وهي من قبائل العرب، يحجون يعتمرون، وماذا يقولون في تلبيتهم؟ يقولون لبيك اللهم لبيك. شوف يلبون الله، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لاحظ إبليس شلون ضحك عليهم، قال لهم هذا الشريك هو شريك مع الله بس بأمر الله بإذن الله، مثل شياطين الإنس عندنا يوجد اليوم، بعضهم يقول الولي يخلق بإذن الله. طيب يا خبيث، إذا قلت الولي يخلق بإذن الله معناته هناك خالق مع الله، والله يقول هل من خالق غير الله؟ قال أنا ما قلت يخلق، أنا قلت يخلق بإذن الله. ترى يخلق بإذن الله مثل الذي نقول هنالك شريك مع الله بإذنه، ما في فرق ترى، مثل ما نقول هناك مالك للملك مع الله بإذنه، ما في فرق، لأن من خلق ولو بإذن الله فهو يملكه بإذن الله، عليه يستحق العبادة بإذن الله، فنقع في شرك الربوبية وشرك الألوهية. لذلك كثير من غلاة المتصوفة زعموا أن الولي يخلق، كيف يخلق؟ الولي يتصرف، كيف يتصرف؟ قال بإذن الله. إذا كان يتصرف بإذن الله معنى هذا الكلام أنك جوزت الشرك بإذن الله، الله يأذن الشرك، وهو يقول ولا يرضى لعباده الكفر إن تشكروه يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر. هذا عجب والله. لذلك هؤلاء كان يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأنزل الله آية ردا على هذا المثال، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، والله مثل عجيب نسمع ونفهم المثل. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا المثل تصويره اليوم صعب، لكن لنذهب بأذهاننا إلى عهد قريش. كان في عهدهم العبيد يباعون ويشترون، يذهب الرجل الوليد بن المغيرة، أبو جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، صناديد الكفر، يذهب إلى السوق ويشتري عبيدا. لو جاء إنسان وقال له إن عبدك يملك بإذنك يغضب، عبدي ليس له شيء من الملك، لماذا يغضب؟ كيف تجعل لعبده ملكا ولو بإذنه وعبده يباع ويشترى؟ فالله يقول هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، يعني هل العبد المملوك يملك شيئا من رزق الله الذي أعطاك إياه؟ سيقول لا، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، تخافون من العبد أنه عنده تصرف في ملكك، أبدا ما يخافون من مملوكهم، لماذا؟ لأنه ليس لهم ملك. طيب أنتم لا ترضون أن يكون لعبيدكم شركاء معكم ولو بإذنكم، فكيف ترضونه للخالق وتزعمون أنه بإذنه؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. الشرك قبيح، والقبيح لا يمكن أن يأذن الله به. أسألكم سؤال، هل يمكن أن الله جل في علاه يأذن بالكذب، يأذن بالزنا؟ أبدا. لما؟ لأن هذه قبائح، القبائح لا يأذن الله بها. يمكن يقول واحد أنا والله مضطر، لا، حتى لو كنت مضطر هذه مسائل، حال الاضطرار معناته مسلوب الإرادة، نحن نتكلم عن حال الإرادة، لا يأذن الله لك وإرادتك معك. فينبغي الإنسان ينتبه، بعض الناس يلبس عليك يقول لك الولي يملك بإذن الله، يتصرف بإذن الله، هذا قول المشركين، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني الشريك ما يستطيع يستأذن إلا بإذنك. مثل قول بعض النصارى، بعضهم وليس كلهم، يقولون إن الإبن أدنى تصرفا من الأب، عيسى أدنى تصرفا من الله، وتصرف الابن بإذنه كتصرف الابن بإذن أبيه. ها، ترضون هذا الكلام؟ لا ترضونه لعيسى روح الله وكلمته، فكيف ترضاه لمن قيل عنه إنه ولي، أو لمن حقا كان وليا، والولي دون النبي دون الرسول. إذن أيها الإخوة، يجب أن نعلم أن الشرك غير مأذون به أبدا. قد يقول قائل: طيب إذا كنت مضطر. لا، المضطر ما لك إرادة، نحن نتكلم عن حال الإرادة. نعم.
قال رحمه الله: من أقدم أصنامهم منات، وكان منصوبا على ساحل البحر بقديه، تعظمه العرب كلها، لكن الأوس والخزرج كانوا أشد تعظيما له من غيرهم. وبسبب ذلك أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم اتخذوا اللات في الطائف، وقيل إن أصله رجل صالح كان يرد السويق للحاج، فمات فعكفوا على قبره. ثم اتخذوا العزى بوادي نخلة بين مكة والطائف، فهذه الثلاث أكبر أوثانهم.
إلى أكبر أوثانهم هؤلاء الثلاث الذين ذكرهم الله في القرآن. قال الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. واللات كما قال المصنف رحمه الله كان رجل صالح، رجل صالح، دائما الناس يفتتنون بالصالحين، كما قال الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. افتتان الناس يا بالعالم يا بالعابد، بالحبر أو الراهب، حبر العالم والراهب العابد. فكان هذا الرجل الصالح لما مات عكفوا على قبره واتخذوه وثنا مع الله، كانوا يستشفعون به، يستسقون به، ويطلبون معرفة الخير والشر من طريقه، وكذلك الاستقسام عنده وغير ذلك من أمور التعبد، ينذرون له، يذبحون عند قبره. أفرأيتم اللات. وأما العزى فكما قال المصنف: صنم كان في وادي نخلة بين مكة والطائف، بين مكة والطائف، وقد هدمه، هدم النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأصنام، والذي هدم العزى هو خالد بن الوليد. أما منات فالله قال عنها: ومنات الثالثة الأخرى. ما معنى الأخرى؟ البعيدة. بعيدة ليش؟ لسببين: بعيدة مكانا، فكانت منات في قديد، وقديد بعيد عن مكة، قريب إلى على جهة البحر بعد جدة، قريب من المدينة، فالبعد المكاني، لذلك قال الله عنه: ومنات الثالثة الأخرى، البعيدة. وأيضا البعد المكانة، فما كانت كل العرب تعظم هذا الصنم، وإنما كان أكثر من يعظم هذا الصنم الأوس والخزرج، ودائما لهم أصنام كبيرة وأصنام لها صور صغيرة. يعني اللات مكانه الأصلي في قديم، ثم يجعلون له رمزا على الصفا وعلى المروة. العزى مكانه الأصلي في وادي نخلة، ثم يجعلون له صورة عند الكعبة. منات الثالثة اللات كذلك في الطائف يجعلون له صورة رمزية عند الكعبة. 360 صنم عند الكعبة، شيء خيالي. ليش؟ لأن كل جماعة يعبد شخص، يعبدوا ولي، يصورون منه صورة ويجيبون ويحطونه عند الكعبة، مثل ما هو حاصل في بعض بلاد المسلمين. يروح بعض الناس إلى قرية، وهذا رأيته بيوم عيني، يروح عند قرية يشوف عندهم قبر، والناس يجون عنده ويتوسلون ويذبحون وكذا. ها؟ هذا رجل أنا سمعته بأذني، فلما رجع، طبعا أنا ما رأيت القبر هذا، لكن لما رجع يقول لوالدي، وأنا كنت ذاك الوقت صغير، عمري 6 سنوات أو 7، يقول لوالدي: يا أبا محمد، إيش هذا؟ قريتنا ما فيها قبر يعظم، أنا رحت القرية الفلانية الناس يطوفون حول القبور قبر فلان، وإحنا ليش ما عندنا ولي؟ خلينا نتخذ ولي. فقال له الوالد هذا الشرك ما يجوز، الناس يتسابقون خلاص، يقول لك ما دام القرية الفلانية طائفة الفلانية القبيلة الفلانية ليش احنا اقل منهم؟ لا احنا نحط برضو، احنا نحط زيهم. هذه مصيبة الناس اليوم، ما يفكرون ان عندك رب العالمين الذي ابوابه لا تغلق، السميع البصير القوي العزيز الذي ليس له وزير ولا مشير وليس له معين. كيف تذهب الى ميت، ميت والصورة التي أنت وضعتها جماد والقبر تراب، وهو إما في نعيم وإما في جحيم، كيف تسأل؟ كيف تسأل؟ يقول لك يا أخي ولي من أولياء، طيب آمنت بالله، الولي من أولياء الله وين مكانه؟ مرة كنت في المسجد النبوي، أقول لكم القصة لأن القصص تثبت المعلومات. فجاءني رجل وقال هذا رجل أريدك أن تنصحه، فبدأت أنصحه، يقول قلت له ما المشكلة؟ قال أنا قلت يا علي، قال له شرك. قلت له طيب أنا أسألك سؤال، أنت رجل عاقل ومدرك تدرس الطب ما شاء الله، سنة ثالثة بكرة تصير طبيب متفهم شوية، لو كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه حياً، إما نحن في زمانه أو هو في زماننا، وأنا وأنت جالسين هنا عند المسجد النبوي عند المئذنة وهو عند الباب السلام هناك، أنت تقول يا علي يسمعك؟ قال لا ما يسمعني. قلت له طيب أنت الآن جالس وقمت وقلت يا علي وهو بالعراق ميت، كيف سمعك؟ فكر الرجل شوي قال لا سمعني. قلت له كيف؟ لما كان حي ما كان يسمعك، الآن كيف سمعك؟ قال الروح كان في البدن، فلما خرج من البدن تحرر، أصبح عنده قدرة وإرادة عظيمة يسمعني. قلت له يعني علي بن أبي طالب لو كان حي وأنت تكلمه وأنا أكلمه يقول لأحدنا أصبر خلينا أخلص من هذا بعدين أخلص هذا، الآن أنت تقول يا علي ومثلك عشرات يقولون يا علي، كيف يسمعك؟ فكر مع نفسه شوي قال لا يسمعني. عناد أو اعتقاد الله أعلم، ما أعلم إلى الآن ما أعلم، عناد أو اعتقاد. قلت له طيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في اعتقادنا أنه سيد الشهداء وهو أحد الخلفاء الراشدين وهو شهيد، والشهداء عندنا نص، الشهداء عند ربهم يرزقون، فهو في الجنة وقبره في عقيدتنا، روحه في بدنه في القبر منعم، في عقيدتكم بدنه في القبر غير منعم، الروح منعم صح؟ قال صح. قلت له روحه في الجنة، الجنة فوق السماء السابعة صح؟ قال صح. قلت يعني علي بن أبي طالب فوق السماء السابعة يسمعك وأنت تقول يا علي ويسمع العشرات؟ قال نعم يسمعني من فوق السماء السابعة يسمعه. قلت له إذا كان علي بن أبي طالب يسمعك ويسمع عشرات مثلك ويقدر على قضاء الحاجات ويرى حالك، ما الفرق بينه وبين الله؟ تصوروا ماذا قال. قال لا فرق، علي الله، الله علي، هذا حقيقة المشرك. وإلا عقلا هذا الكلام الآن معقول، حينما يعتقد هو أن علي هو الله مثل عقيدة النصارى أن عيسى هو الله، لذلك تجد النصراني أول ما يقوم يقول إيش؟ جوزيس صح؟ إيش يقول؟ جيزس أو يا عيسو أو يا عيسى. لماذا؟ لأنه يعتقد أن عيسى هو الله، فهذا غير مستغرب. لكن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويأتي إلى الحج ثم يعتقد علي هو الله؟ من يستغيث بغير الله من الأموات، من يستغيث بغير الله من الأموات لا بد أنه إما متناقض وإما عقيدته أن شيء من الله حل في هذا المخلوق، لذلك يسأله، وإلا ما يمكن يسأله. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة حي يرزق، والصحابة يعذبون في مكة، ما في أحد منهم يقول يا رسول الله، مع أنه حي، مع أنهم يعلمون يمكن أن الملائكة يسمعون الكلام ويوصلونه بإذن الله إلى رسول الله، لكنهم ما يسألون إلا الله الحي القيوم. ولهذا جاء في مسند الطبراني أن بعض المنافقين آذوا الصحابة، بعض الصحابة، فقال قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. يقول العلماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر على أن ينزل العقاب به، لأنه هو الحاكم في المدينة. فلما جاءوا إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله، تستغيثون ربكم فاستجاب لك. يقول لك طيب يا أخي، ما النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا يوم القيامة؟ طبعا يشفع لنا يوم القيامة، ما في شك يشفع لنا يوم القيامة. لكن الآن أنت تقول يا عيسى المدد، يا رسول الله المدد، يا جيلاني المدد، هذا أمر عظيم. هل الله يقول هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ نحن لا نرضى أن يكون هناك أحد شريك معنا في ملكنا، فكيف نرضى أن يكون لله الغني شريك ولو بإذنه؟ هذا لا يكون. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. نعم.
قال رحمه الله: ثم كثر الشرك وكثرت الأوثان في كل بقعة من الحجاز، وكان لهم أيضا بيوت يعظمونها كتعظيم الكعبة، كانوا كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
الحال كما وصفهم الله، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال عجيب. كل قبيلة، كل جماعة، كل ناحية، كل منطقة عندهم صنم وأصنام يعبدونها مع الله تبارك وتعالى. يقول أحد مشايخنا: ذهبت إلى الهند. يقول أن هو متخصص في دراسة الأديان. يقول: فكنت أكتب بحثا عن أحد الأصنام، فسألت، فقال لي أحد المرشدين: أنا أخذك إلى مصنع الأصنام. فذهبت إلى مصنع الأصنام. يقول: فقابلني مدير المصنع فأدخلني إلى المصنع، وإذا المصنع يصنع، يقول، ألوان وأشكال من الأصنام. فقلت له: لماذا هذا الأشكال المختلفة من الأصنام؟ قال: لأن كل جماعة، كل قرية عندهم شيء معين يعبدونه. قلت له: كم شكلا من الأصنام والأوثان تصنعونه؟ قال: أكثر من 1200 صنم. 1200 صنم. قلت له: أنت ماذا تعبد؟ قال، فأخذ بيدي، قال: نعبد هذا الصنم. قلت له: كيف تعبده وأنت تصنعه؟ قال: لا، أنتم يا المسلمين ما تفهموا. قال: فهمني، أريد أن أفهم. قال: هذا الصنم صورة لمن نعبده، ومن نعبده ومقرب عند الله نحن نتوجه إليه، هو يأخذ بيدنا إلى الله. هذا هو الشرك. الشرك اتخاذ وسائط بينك وبين الله في العبادة، في الاستغاثة، في التوكل، في الدعاء. لذلك كثر الشرك وكثرة الأوثان في الحجاز، وكان لهم أيضا بيوت يعظمونها، ومن هذه البيوت البيت اليماني الذي صنعه أبرأة الأشرم، تعلمون هذه. فكانوا في ضلال مبين. يقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وروي عن هذا عنهم، عن عمر وغيره، أنهم كانوا يتعجبون بعد الإسلام من حالهم قبل الإسلام. كيف؟ قال: كنا نأخذ معنا صنما نصنعه من التمر، فإذا جعنا أكلنا، فإذا جعنا أكلنا. الله أكبر، شيء غريب يا أخوان. وأنا رأيت رجل نصراني لابس صليب، فقلت لها: هذا الصليب ماذا يفعل؟ قال: هذا يحفظني. يقول: الصليب الحديدة هاي تحفظني. حديدة؟ قلت له: طيب لماذا تبيعها إذا احتجت إليها؟ قال: لأنها من الذهب، إذا احتجت إليها أبيعها. فتذكرت قصة الصحابي اللي قال: إذا جعنا أكلنا التمر، وذولا إذا احتاجوا إلى الذهب باعوا الصليب وأخذ الفلوس. سبحان الله العظيم. نعم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ما هو بعقولنا ولا بذكانا. في ناس يصنعون الصاروخ، صاروخ والكمبيوتر، وآخر النهار يجون يعبدون الصنم بوذا ولا غيره ولا غيره. أحمد الله، فضل من الله ومنا أن هداكم للإسلام، والله محض فضل منه، ليس لنا فيه حول ولا قوة. أوجدنا بين أبوين مسلمين في ديار الإسلام، والله فضل نعمة من الله، كما قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فاحمدوا الله دوما واشكروه على هذه النعمة. أعظم نعمة في الوجود الإسلام، أعظم نعمة يا إخوة، ينبغي أن نحمد الله عليها. نعم.
قال رحمه الله: لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله شد إنكار الناس له، علمائهم وعبادهم وملوكهم وعامتهم، حتى إنه لما دعا رجلا إلى الإسلام قال له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما.
يعني علماء المشركين، عباد المشركين، ملوك المشركين، كلهم كانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يظنون المشركين ما عندهم علماء، لا، عندهم علم، علماء ضلالة. الله ذكر أن اليهود عندهم علماء، اتخذوا أحبارهم عالم ورهبانهم عابد أربابا من دون الله. عندهم علم، نعم عندهم علم. ولذلك يقول العلماء في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول: مغضوب عليهم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالين العباد الذين عبدوا الله بأهوائهم. هذا أحد التفاسير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأعظم الفائدة لك أيها الطالب أكبر العلم وأجل المحصول إن فهمت ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ.
هذا أعظم فائدة لنا، أن ندرك أن الإسلام بدأ غريب، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو إلى التوحيد والناس يسخرون منه، يقولون: من اللي معك؟ مين معك؟ عبد وحر وبكر وبلال، يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وسيعود الإسلام غريبا كما بدأ. حتى لما تقول للناس: ما تقول يا بدوي؟ يقولك: إيش هذا، دين جديد هذا. لما تقول للناس: لا تقول يا جيلان المدد، يقولك: إيش هذا، غريب، كيف هذا؟ لماذا؟ لأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. الناس ما يعرفون الأحاديث، ما يعرفون معاني كلام الله عز وجل. يقرأ القرآن: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وبعد شوي يروح عند القبر: يا سيدي فلان. أنت في المسجد قبل شوي قرأت الآية. يقرأ في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. بعد ما يخلص الصلاة ويتكلم مع فلان يقول: نذر لله علي لسيدنا العيدروس. سبحان الله، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. في بعض روايات الحديث: فطوبى للغرباء، طوبى الجنة وحسن المآب. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: أتتبعن سنن من قبلكم حلو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟
هذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي أن يحذر، لا يقول: لا خلاص أنا مسلم، لا، لأنه إذا كان اليهود والنصارى افترقوا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستفترق كما قال الله في القرآن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هل الله ينهانا عن شيء لا يقع ولا ينهانا عن شيء سيقع؟ قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، القذة اللي هو طرف النبل، طرفي النبل التي تكون في آخر السهم لا بد أن تكون متساوية من الجهتين، لأن إذا ما كانت متساوية السهم سيذهب يمين أو يسار، لا بد تكون متساوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث شدة اتباع المسلمين لليهود والنصارى، قالوا يا عيسى، وجد من يقول يا رسول الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وجد من اتخذ العلماء والعباد أربابا من دون الله، وجد منهم من قال لا نفهم الإنجيل المنزل ولا التوراة المنزلة، نحن نأخذ العلم من علمائنا، وجد من يقول لا نفهم القرآن لا نفهم السنة، نحن نتبع إيش ما يقوله العالم فلان. وهكذا وهكذا، فقس الناس إذا سمعوا هذا الحديث لا يخطر بباله إلا التشبيه في الصورة والشكل، ليس هذا المراد فحسب، المراد اتباعهم في الاعتقادات أعظم شيء، اتباعهم في اتباع المحدثات. احتفلوا بعيد ميلاد نبيهم، احتفلنا بعيد ميلاد نبيهم، احتفلوا واتخذوا قبور صالحيهم مساجد، اتخذنا قبور صالحينا مساجد، اتخذوا على المقابر سرجا، اتخذنا على المقابر سرجا، كتبوا على المقابر، كتبنا على المقابر، جلسوا للحزن 3 أيام متتاليات لا يدون عملا ولا يذهبون إلى وظيفة ويعطلون كل شيء، فعلنا مثلهم تماما بتمام في كل شيء، في كل شيء. حتى اليوم في الأعراس اتخذوا فستان أبيض للزواج، لازم فستان أبيض للزواج، حتى هذه، حتى هذه أخذوا الدبلة، لازم نأخذ دبلة، الله إيش خلينا يا أخوانا؟ يجب أن ننتبه، هذا دين، بكرة والله نموت في قبورنا وحدنا، ندفن وحدنا، نسأل وحدنا، نبعث وحدنا، نحشر وحدنا، لا ينفعك فلان ولا فلنتا إلا اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم اتباعا له صلوات ربي وسلامه عليه. فلنحذر من اتباع اليهود والنصارى، ما أفسد ديننا إلا اليهود والنصارى، كيف يفسدون ديننا؟ إما أن يدخل منهم ناس في الإسلام يظهرون الإسلام ويجيبون لنا البدع والمحدثات، يغيرون الدين، مثل مين؟ ابن سبأ اليهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي، أو أنهم ما يفعلون هذا الفعل، بعضهم يفعل هذا الفعل والبعض الآخر، مثل المستشرقين اليوم يسمون نفسهم مستشرقين وحقيقة هم ليسوا مستشرقين، هم مستغربين، يغربون ديننا، يغيرون ديننا، جعلوا جامعة سربون، جامعة برمنغهام، ويدرسون الإلهيات والشرعيات، دكتور يتخرج من عندهم يأتي بأفكار غريبة وعجيبة، تأثر به، هذا موجود. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة.
هنا لا بد أن نفهم أن هذه الفرقة وقعت والأمة تفرقت، تفرق المسلمون إلى خوارج وأهل سمع وطاعة، ثم تفرق المسلمون إلى سنة وإلى شيعة، ثم تفرق المسلمون إلى مرجئة وقدرية وأهل السنة، ثم تفرق المسلمون إلى من يقدم عقله على الكتاب والسنة وإلى أهل السنة الذين لا يقدمون على الكتاب والسنة شيئا، تفرق المسلمون. اليوم نرى هذا التفرق ظاهرا، جماعات أحزاب، فرق، مناهج، مدارس، كل واحد فرح بما عنده، لا ينظر، لا يعرض ما عنده على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، يجب أن نكون فقهاء، مو معناه أنهم كفار، انتبهوا، كلها في النار وعيد، كلها في النار إيش؟ تخويف ووعيد وإنذار، معناها أنهم مهددون، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شارب الخمر وعن النمام، قال لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة مدمن خمر، هذا مو معنى أنه كافر، هذا تهديد ووعيد، يمكن يعذب في النار سنين ثم يدخل الجنة. إذن كلها في النار، أي أنها مستحقة الوعيد في النار، إن شاء الله دخلها وإن شاء الله ما دخلوا، بحسب نياتهم وأعمالهم عند الله عز وجل. إلا واحدة ليست مهددة بل هي سالمة بسلامة الله لهم، نسأل الله يسلمنا وإياه. من هؤلاء؟ إلا واحدة من هي؟ جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام قال الصحابة 73 فرقة، قال الصحابة يا رسول الله من هي؟ تأملوا لفقه الصحابة، ما قالوا من هم، ما اهتموا بالهالكين، هالكين هالكين ايش تريد منهم، قال من هي، اهتموا بالناجين، قالوا من هي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي ما أنا عليه اليوم وأصحابيها. دائما اسأل نفسك سؤال، تقول قولا، تفعل فعلا، تعتقد اعتقادا، هل اعتقده رسول الله، هل فعله رسول الله، هل قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ فإن كان قالوه فقل، إن كان أعملوه فأعمل، إن كان اعتقدوا فاعتقد، وإن كان سكتوا فاسكت، وإن كان تركوا فاترك، الدين ما فعلوا والدين ما تركوا، لا دين إلا دينهم، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله وهو يشير إلى الحجرة، قال إن ما لم يكن يومئذ، يعني يوم حياة النبي صلى الله عليه وسلم دينا فلن يكون اليوم دينا. نعم.
قال رحمه الله فهذه المسألة أجل المسائل، فمن فهمها فهو الفقيه، ومن عمل بها فهو المسلم، فنسأل الله الكريم المنان أن يتفضل علينا وعليكم بفهمها والعمل بها.
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوحيد حتى نلقاه على ذلك، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أعتذر عن الأسئلة، أنا عندي ارتباط.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. شوف حصل في عمر،
ما زين، ترجع بالسلامة إن شاء الله.